تمام السابعة مساء حسب توقيت عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. معكم محمد جواد النجفي، قدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. قائد الثورة الإسلامية يؤكد امتلاك إيران إمكانات وطاقات كثيرة لإجهاض الحظر الذي يعتبر جريمة أمريكية أوروبية. طهران تؤكد ارتفاع الطلبات لإعادة فتح المكاتب للشركات الأجنبية في إيران. ووزير الدفاع العراقي يقول أن إيران وقفت إلى جانب بلاده في الحرب ضد داعش الإرهابي. أهلا بكم لتفاصيل الأنباء من إذاعة طهران. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخمنائي أن إيران تمتلك الكثير من الطاقات والإمكانات لإجهاض الحظر، لافتا إلى أن التفاوض لإلغاء الحظر تم اختباره عدة أعوام لأنه لم يصل إلى نتيجة. وفي كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، اعتبر قائد الثورة الحظر حقيقة مرة وجريمة مرتكبة من قبل أمريكا وشركائها الأوروبيين ضد الشعب الإيراني منذ أعوام طويلة، إلا أنها اشتدت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. كما قال سماحة السيد القائد أنه لا يحق للأوروبيين الحديث عن برنامجنا الصاروخي وهم يمتلكون ترسانات نووية ويتدخلون في منطقتنا ثم يطلبون منا التخلي عن الصواريخ. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الطلبات لإعادة فتح مكاتب الشركات الأجنبية في إيران قد تزايدت بشكل كبير، مضيفا أن الشركات الأجنبية أكثر استعدادا للاستثمار في البلاد. وأكد ربيع أن إيران نظرا لموقعها المتميز إقليميا ودوليا والمكانة الاجتماعية الخاصة مع القوى العاملة الماهرة وموارد الطاقة الرخيصة التي تتمتع بها، فهي بلا شك أحد الأماكن الأكثر جذبا لرؤوس الأموال والاستثمار الشركات الأجنبية. وأضاف أنه حسب اعتراف وزير الخارجية الأمريكي فأن بلاده مارست أقصى ضغوطها على إيران ولم يعد لديها أي خيار آخر على الطاولة وقد وصلت إلى نهاية الطريق. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فشل النهج العسكري لإرساء السلام في أفغانستان. وفي كلمة خلال المؤتمر الدولي الافتراضي حول أفغانستان في جنيف، قال ظريف إن الانسحاب المسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان سيكون خطوة إيجابية نحو سلام دائم في هذا البلد، معتبرا أن الشعب الأفغاني عانى لأكثر من 40 عاما من إراقة الدماء التي كان منشأ معظمها من الخارج. وأضاف أن خروج القوات الأجنبية من أفغانستان ونقل المهام إلى قوات الأمن الأفغانية يشكل خطوة نحو السلام المستدام، لافتا إلى أن إيران ورغم الحرب الاقتصادية الأمريكية الوحشية استضافت أكثر من 3 ملايين أفغانية. قال وزير الدفاع العراقي جمعة ناد سعدون أن إيران وقفت إلى جانب بلاده في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابية، مضيفا أن إيران بلد جار وصديق للعراق وتربطنا معها علاقات جيدة. يذكر أن وزير الدفاع العراقي كان قد زار طهران في 14 من تشرين الثاني نوفمبر الحالي على رأس وفد عسكري التقى خلالها كبار المسؤولين في إيران. حملت الضربة الصاروخية اليمنية للمحطة النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة رسالة إلى بلدان تحالف العدوان بالعودة إلى رشدهم وفك الحصار ووقف العدوان قبل فوات الأوان. هذا ما أكده رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن تمنياتهم بالنصر للقوات اليمنية المشتركة وتقديرهم للإنجازات التي تحققها هذه القوات رغم كل أشكال التنكيل والعدوان والحصار التي يمارسها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني. إلى ذلك سمحت السلطات السعودية للصحفيين بزيارة منشأة جدة النفطية، وذلك بعد أن اعترف تحالف العدوان السعودي بوقوع الهجوم الصاروخي اليمني. للمزيد حول تداعيات الضربة اليمنية لمحطة أرامكو في جدة. إليكم هذا التقرير.
بعد أكثر من 24 ساعة على إعلان القوات اليمنية المشتركة استهداف منشآت مدينة جدة النفطية بصاروخ مجنح من نوع قدس 2، تحالف العدوان السعودي أقر بالهجوم الذي أدى إلى نشوب حريق في أحد خزانات الوقود دون إصابات. المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قال أن الهجوم لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وأمن الطاقة العالمي. ورأى في العملية امتدادا لهجمات سابقة طالت المنشآت النفطية في بقيق وخريص والتي تبنتها القوات اليمنية المشتركة، كما سمحت السلطات السعودية للصحفيين بزيارة موقع شركة أرامكو في جدة غربي المملكة، ولكن بعد أكثر من 24 ساعة على وقوع الهجوم الصاروخي اليمني. صور نقلتها وكالة رويترز أظهرت لقطات لموقع نفطي وأنابيب ناقلة وخزانات نفطية تعرض أحدها لأضرار بسيطة، وذلك بالمقارنة مع اللقطات الليلية التي تؤكد تعرض أحد الخزانات لأضرار بالغة واندلاع نيران في الموقع استمرت لأكثر من ساعة، كما أن اللقطات لا تتناسب مع تصريح مدير المحطة البترولية في جدة الذي أكد أن الهجوم الصاروخي ألحق أضرارا بنسبة 10% من إجمالي مخزن الوقود في الخزانات. هذه التناقضات أثارت الغموض حول رواية النظام السعودي، إضافة إلى التأخير في الاعتراف والسماح للصحفيين بمعاينة الموقع. ويرى خبراء ودبلوماسيون أن الرياض باتت تخشى كثيرا من تأثير الضربات اليمنية والخسائر في الميدان على الداخل السعودي. وما يزيد الأمور قلقا وهلعا هو أن الصاروخ البالستي اليمني اخترق العديد من الأطواق من أنظمة الدفاع الجوي، ومن بينها منظومتا ثاد وباتريوت الأمريكيتان ومنظومة بانتسي الروسية، وجميعها فشلت في اصطياد هذا الصاروخ الذي قطع مسافة أكثر من 1000 كيلومتر ليصيب هدفه بدقة عالية. وتعود أهمية المنشأة النفطية في جدة كونها تقع بالقرب من قاعدة جوية ومطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث تساهم محطة توزيع شمال جدة بتزويد المطار، إضافة إلى محطات أخرى بأكثر من 12,000 برميل يوميا من وقود الطائرات.
حملت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة العدو الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة الفلسطينيين، مشددة على أن كافة الخيارات مفتوحة في ظل تلكؤ الاحتلال في إدخال المستلزمات الطبية للقطاع في ظل انتشار فيروس كورونا. واستنكرت فصائل المقاومة عودة السلطة للتنسيق الأمني الذي يعتبر ضربة لجهود المصالحة ومبررا للمتطبعين مع الاحتلال، مطالبة حركة فتح لتغليب المصلحة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية ليكون خيار المقاومة أساسها وعلى رأسها المقاومة المسلحة. كما نددت باجتماعات المتطبعين والتي كان آخرها زيارة نتنياهو للسعودية واللقاءات البحرينية الإماراتية مع وفود صهيونية. إلى ذلك اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني للسعودية جاءت استمرارا لعلاقات التطبيع بين بعض الأنظمة العربية والاحتلال بقيادة النظام السعودي الذي اختار أن يكون بالمحور الصهيوني الأمريكي ضد الأمة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة وليد القططي أن استمرار مسلسل الخيانة والارتماء في أحضان العدو يجعل النظام السعودي فاقدا لشرف إدارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد القطط أن المحور الذي تقوده السعودية هو محور أمريكي صهيوني بامتياز، ولا ريب أنه يكرس وجود واستقرار الكيان الصهيوني في المنطقة برعاية أمريكية. وأخيرا أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه سيزور البحرين قريبا استجابة لدعوة رسمية من قبل ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل الخليفة. وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر أنه تحدث مع ولي العهد البحريني، مضيفا أنه يمكن جني ثمار السلام لشعوب البلدين في وقت قصير جدا على حد تعبيره. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير. قائد الثورة الإسلامية يؤكد امتلاك إيران إمكانات وطاقات كثيرة لإجهاض الحظر الذي يعتبر جريمة أمريكية أوروبية. طهران تؤكد ارتفاع الطلبات لإعادة فتح مكاتب للشركات الأجنبية في إيران. ووزير الدفاع العراقي يقول أن إيران وقفت إلى جانب بلاده في الحرب ضد داعش الإرهابي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء، مساء الخير. أعزائنا المستمعين، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد لحظات. أحبتي، نقدم إليكم من مدائح الفاطمية عند 7:12، ومن ثم تستمعون إلى دراسات في الكتب المقدسة عند 7:19، وبعد ذلك نقدم إليكم معالم النور عند 7:35. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى أرض المقاومة عند 8:11، ومن ثم تستمعون إلى شعراء أهل المودة عند 8:39، ومن ثم لنا لقاء مع زملائنا في قسم الأخبار مجددا ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى المصطلحات السياسية عند 10:42. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة عند 12 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير. من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان، نقرأ لكم في هذا اللقاء من شعر الأديب الولائي الشيخ عبد الحسين بن صادق العاملي قصيدة في مدح السيدة فاطمة الزهراء تحت عنوان هي لبوة النبوة. قال رحمه الله: خذ في مديحك للبتول حظين من عرض وطول، قل للقريحة في مهذب مدحها فيضي وسيلي، ولفيك قل ففي حديثك غير محسور كليلي، قل للبتول عظيم فضل
لم يدنس بالفضول. هي قبل كل مكون قنديل عرش للجليل، هي صفوة للخلق سيدة النساء في كل جيل، هي للقبيل عقيلة ومليكة، هي للعقول، هي للنبي وللوصي وللزكي وللقتيل، مقرونة في عصمة عن كل مذموم وبيل. هي لبوة نبوية محجوبة في خير عيل، سكن لحيدرة وحيدرة هزبر للرسول، من ذين قرت عينه في مشبلين وفي شبول، كفوين من نسب قصير مستنير مستطيل، بحرين ملتقيين ليس لكل بحر من عديل، كل يفيض معينه بعذوبة من سلسبيل. جلت حليلة حيدر، جلت حليلة حيدر، لو لم يكنه عن حليلي سبقت بحلبة كل فضل كل ذي فضل نبيلي، هي رحمة للمسلمين ورحمة للمستنيل، وشفيعة مرضية لله في يوم مهول. جزا الله خيرا الشيخ عبد الحسين صادق العاملي على هذه المديحة الفاطمية البليغة، وإلى لقاء آخر مع المدائح الفاطمية. شكرا لكم والسلام عليكم.
رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا يا رحمة لينا من الرحمن يا أجمل صورة للإنسان يا رحمة لينا من الرحمن يا أجمل صورة للإنسان يا سيد الخلق محمد يا بدر نور للأكوان يا رحمة لينا من الرحمن يا أجمل صورة للإنسان يا سيد الخلق محمد يا بدر نوره للأكوان حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي مني تقبلها يا ربي مني تقبلها يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي مني تقبلها يا ربي مني تقبلها حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا
هنا طهران
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة التي نواصل فيها الحديث عن عقيدة التوحيد. وعقيدة التوحيد مستمعين الكرام قديمة في ظهورها على أرض الرسالات التي تضم مناطق الجزيرة العربية وما جاورها من الأماكن التي ازدهرت فيها الحضارات القديمة، ونخص بالذكر الحضارة الفرعونية التي ارتفع فيها مستوى العبادة والاعتقاد ارتفاعا ساميا، حيث آمن المصريون القدماء بالحساب واليوم الآخر والبعث والنشور والميزان، حيث صورت لنا عدة برديات يوم الحساب، وقد وضع قلب الإنسان في كفة ميزان بينما وضعت ريشة في الكفة الأخرى وهي رمز للحق والعدالة.
إلا أن كل ذلك لا يخولنا كما يحلو لبعض الباحثين أن نسلب عن أكبر شخصية عرفها تاريخ مصر والبلاد المجاورة لها، ونعني به موسى النبي عليه السلام، أن نسلب عنه صفة النبوة وتلقي الوحي الإلهي، وندعي أن كل ما جاء به من عقائد وخاصة التوحيد مأخوذ من الديانة المصرية التي سبقت، فوجود عقيدة التوحيد في تلك البلاد بالشكل الذي ظهر على يد الفرعون أخناتون الذي حكم بين 1375 و 1358 قبل الميلاد، لا يمنحنا حق الادعاء بأن عقيدة التوحيد عقيدة نشأت خالصة في مصر، وذلك لأن النبي إبراهيم عليه السلام قد سبق أخناتون بالتبشير بتلك العقيدة، وإبراهيم قد عاش في أواخر القرن 19 قبل الميلاد، أي قبل أكثر من 350 عاما من حكم أخناتون. فإذا أخذنا الأرض التي تنقل عليها إبراهيم عليه السلام نرى مصداقا لذلك.
أيها الأعزة الكرام، يقول الدكتور أحمد سوسة في كتابه النفيس العرب واليهود في التاريخ، يقول: مع اختلاف الباحثين في تعيين مكان ولادة إبراهيم، فإن أكثرهم متفق على أنه كان في كوثا قرب بابل، وكان ظهوره على مسرح الأحداث في حوالي القرن 19 قبل الميلاد، داعيا إلى عبادة الإله الواحد، الإله إيل، أي الله خالق السماوات والأرض، بين أبناء قومه الوثنيين. فلاقى من جراء دعوته هذه أشد الاضطهاد، فاضطر إثر ذلك إلى الهجرة هو وأتباعه، فرحل من أور إلى حاران، حران حاليا، حيث تقيم عشيرته، ومنها جاء بمفرده إلى أرض كنعان فلسطين، وذلك بعد أن مكث في دمشق مدة من الزمن قيل إنه ملك فيها.
وعندما اجتاحت بلاد كنعان موجة من القحط والغلاء رحل إبراهيم عنها إلى مصر، وأقام فيها فترة صارت له فيها ثروة كبيرة، ثم غادرها وكل ما كان له عائدا إلى كنعان، وأقام في حبرون مدينة الخليل حاليا. وقد رزق إبراهيم من جاريته المصرية هاجر ابنا أسماه إسماعيل، ثم ولدت له زوجته سارة في شيخوخته ابنا أسماه إسحاق. وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى ارتباط إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل بالجزيرة العربية، وذلك بذكر اسميهما مقرونين ببيت الله العتيق مكة المكرمة.
وقد جاءت المكتشفات الآثارية حول الهجرات السامية العربية إلى الهلال الخصيب مؤيدة لذلك، وهذا يدل على أن دور إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وحفيده يعقوب أي إسرائيل دور مستقل لا صلة له بعصر موسى واليهود الذي يقع بعد زمن إبراهيم الخليل بـ700 عام. والتصريح الأخير الذي كتبه الدكتور سوسة الذي نفى فيه العلاقة بين عصر إبراهيم الخليل والنبي موسى هو لدحض ما دأب الكتاب الصهاينة على ترديده من أن هجرة إبراهيم عليه السلام هي بداية هجرات بني إسرائيل وظهورهم على مسرح التاريخ، حيث أن الدكتور سوسة قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك ألا صلة بين العصرين، وأن هجرة إبراهيم كانت قبل ظهور العبرانيين على مسرح التاريخ بـ700 عام.
مستمعين الكرام، والمفيد في بحثنا هذا من الاستعانة بآراء علماء الآثار الأركيولوجيا أو المؤرخين هو أن عقيدة التوحيد كانت موجودة في المنطقة التي ظهر فيها النبي موسى عليه السلام، وحتى في منطقة مدين التي كان يقيم فيها النبي شعيب عليه السلام والمسمى في التوراة باسم يثرون. حيث نجد أن هذا النبي كان يدعو لعبادة الله الواحد الأحد. قال تعالى في القرآن الكريم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
وقوله تعالى في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ونجد أيضا في القرآن الكريم إضافة إلى أن دعوة شعيب عليه السلام كانت دعوة التوحيد، نجد الإيمان باليوم الآخر، حيث قال تعالى في سورة العنكبوت: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
ففي كل تلك النصوص نجد فكرة التوحيد سائدة في المناطق التي تجول بها موسى عليه السلام، سواء أقلنا أنه عاش في عصر الفرعون المصري إخناتون وقد كان يؤمن بالشمس إلها واحدا، أو لدى لقائه بشعيب النبي في بلاد مدين وهي المنطقة الواقعة حول خليج العقبة من عند نهايته الشمالية وشمال الحجاز وجنوب فلسطين، وتزوج بابنة يثرون وأقام هناك سنينا لعلها كانت 10 سنوات.
وعلى أي حال مستمعين الكرام، فنظرتنا إلى مسار حركة التوحيد من خلال أنبياء الله تعطينا الدليل على انتشار عقيدة التوحيد في تلك المناطق، إلا أنها كانت دائما تخلط بالشرك، مما يستدعي الأمر قيام نبي أو رسول بين حين وآخر لإنقاذ تلك العقيدة مما علق بها من أوضار الشرك. وقد وقع هذا الأمر أيضا حتى بالنسبة لبني إسرائيل الذين جاءهم موسى عليه السلام بعقيدة التوحيد، حيث كانوا بين الحين والآخر يقيمون النصب والتماثيل والاحتفالات للآلهة الموجودة لدى الشعوب المحيطة بهم، بل إنهم صنعوا لهم تمثالا من الذهب على هيئة عجل وعبدوه ورقصوا حوله، وموسى بينهم ما زال حيا ومع وجود أخيه هارون بينهم.
أعزائنا المستمعين، والباحث العلمي الحق لا يجازف فيتسرع لينفي أو يثبت شيئا دون دليل علمي أو تاريخي. نعم، يمكن أن يتخذ جانب الحيطة والحذر في الأحكام فلا يصدرها قاطعة، وعلى أي حال لا بأس أن ننقل هنا رأي عالم متخصص في الدراسات التوراتية هو لوتس، الذي قال عن شخصية موسى عليه السلام:
نظرا لفقدان الوثائق المعاصرة لزمن موسى، فقد أصبح من أصعب الأمور القول على وجه الصحة من كان موسى وما كان العمل الذي قام به، إلا أنه لا يسعنا التهرب من الاعتقاد بأنه لا بد وأن تكون قد برزت خلال التقليد الطويل شخصية قوية تولت الزعامة، لأننا حين نرتفع إلى مستوى عال في مجرى التكوين الحضاري نجد أن العوامل الأساسية التي تؤثر في الحياة الدينية عند الشعوب لا تقوم إلا على يد شخصيات قوية ذات مواهب خارقة هي التي تقرر مصير الدعوة التي تنطوي عليها هذه العوامل.
ويضيف الأستاذ لوتس وهو يشير إلى الإضافات الأسطورية التي لحقت بشخصية موسى عليه السلام، وهو ما نسميه نحن المسلمين بالتحريف والإضافة والحذف التي طرأت على التوراة الحقيقية، فطمست المعالم النقية لشخصية النبي موسى. يضيف لوتس قائلا إلى أن المحاولات في سبيل صياغة شخصية أسطورية خارقة الطبيعة من موسى كانت غير ناجحة. إن موسى يمثل رمزا أسطوريا، ولكن هناك وراء هذا الرمز الأسطوري حقيقة واقعية، هي أن هناك شخصية قوية برزت على أثر الاضطهاد المصري.
انتهى كلام لودز. والملاحظ عليه مستمعين الكرام أنه نفى فيه الجانب الإعجازي في شخصية موسى، وهو جانب اتصاله بالوحي الإلهي، إلا أنه أقر بوجود شخصيته الحقيقية. وللأسف الشديد أن أغلب تلك الآراء التي تشكك بشخصية موسى عليه السلام على أيدي الباحثين المحدثين يبنى أغلبها على الأساطير والأوهام الذي لحق التوراة بواسطة المحرفين. ولذا فإن الاستعانة بالقرآن الكريم مثلا الذي تحدث كثيرا عن شخصية موسى وعن بني إسرائيل يمكن أن يفيد الباحثين العلميين في إعطاء الصورة الحقيقية لشخصية موسى،
لأن الثابت تاريخيا أن القرآن الكريم وخلافا للتوراة والإنجيل اللذين كتبا بعد ذهاب النبيين موسى وعيسى، إن القرآن الكريم قد كتب في زمن نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسلم من التحريف. يعلل العالم السيكولوجي المعروف سيغموند فرويد، وهو يهودي العقيدة، في كتابه موسى والتوحيد عن تلك الإضافات التي ألحقت بشخصية موسى في التوراة، إن موسى هو الذي أعطى الشعب فكرة الإله الواحد، والاعتراض الوحيد الذي يمكن أن نعترض به على هذا التوكيد هو أن الكهنة نسبوا إلى موسى وقائع كثيرة تفوق حتى المعقول حين تناولوا بالتنقيح والتعديل النصوص التوراتية التي هي في متناول أيدينا.
فبعض المؤسسات وبعض الشعائر الطقسية التي لا مراء في أنها تعود إلى زمن أكثر تأخرا قد صورت وكأنها شرائع سنها موسى، وهذا إنما يهدف بجلاء ووضوح إلى إحاطتها بمزيد من النفوذ والهيبة، وهو حافز لنا على الريبة والشك في هذه المعطيات. ولنا مستمعين الكرام تعليق على كلام سيغموند فرويد حول التشابه الوارد في بعض النصوص التوراتية مع نصوص دينية من طقوس وعبادات الشعوب الكنعانية أو الشعب المصري. فإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان، فأهلا ومرحبا بكم وبسماحته.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، في اللقاء الماضي من هذا البرنامج تفضلتم بإلقاء الضوء على تعريف الوحي لغة واصطلاحا، وأيضا إلى ذكر بعض الموارد التي يستخدمها القرآن الكريم في الإتيان بكلمة الوحي. ونحن الآن في التعرف على ظاهرة الوحي التي تعالجها علوم القرآن. نصل إذن إلى المورد الرابع. في اللقاء الماضي لم يتسع الوقت لذكر كل الموارد، وقلتم إن هذه الموارد تتحدد في أربعة. أولا الإلهام في خفاء، ثانيا الهداية التكوينية أو الغريزة كما أيضا يعبر عنها في المخلوقات، وثالثا الإلهام. فما هو المورد الرابع أو الكيفية الرابعة التي يستخدم فيها القرآن الكريم كلمة الوحي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشرتم إلى المعاني الثلاثة التي تقدم ذكرها، أحب فقط أن أوضح المعنى الثالث وأذكر على ذلك شاهد من القرآن الكريم، لعله في الحلقة السابقة لم يتسع الوقت لبيان هذه النقطة.
نعم.
خصوصا مسألة الإلهام والتداخل بين الإلهام الرحماني والإلهام الشيطاني. الإلهام، وقلنا إلهام نفسي كما ذكرنا سابقا، تارة يكون إلهام رحماني وهو من قبل الملائكة كما يقولون، ينفثون في روع الإنسان، في نفسه، في روحه، ويريد الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك هداية الإنسان، كما هي في كثير من الأمور التي نتحرك فيها ثم نجد أنفسنا نسير في طريق طريق هداية وطريق خير، وهو من الله سبحانه. لولا هداية الله لما وصلنا إلى هذا الأمر. هذا نوع من الإلهام الرحماني، وتارة تكون يكون هذا النوع من الإلهام إلهام شيطاني، وسوسة شيطانية، وتلقيه كما يقول أبالسة الجن والإنس لغرض غواية الإنسان في مقابل هدايته، كما هي في أفعالنا وحركتنا، فنتجه إلى طريق الضلال والعياذ بالله نتيجة لغواية الشيطان ووسوسة الإنسان والجان، يعني كل هؤلاء الأبالسة. وهذا النوع من الإلهام يقال له إلهام كما قلنا شيطاني أو وسوسة شيطانية. من الإلهام الرحماني في القرآن الكريم كما أشرتم في الحلقة السابقة، كما أتذكر بأنه أشرتم إلى الإيحاء من قبل الله إلى أم موسى.
نعم.
وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، وكذا إلى آخر الآية في سورة القصص. نجد أن هذا النوع من الإيحاء هو نوع من الإلهام كما يقول المفسرون. بعض المفسرين ذهبوا إلى أن كل الآية نوع من الإيحاء إلى أم موسى، كلها نوع من الإلهام، وبعض قسم، يعني البعض تصور أنه فقط جزء من الآية نوع من الإلهام، والبعض الآخر من الآية نوع من الوحي النازل على أم موسى، حتى نوع من رد الجميل لأنها بادرت وقامت بهذا العمل وألقت بابنها في النهر، فالله سبحانه وتعالى رد من الجميل، رده ليه؟ فإن رادوه إليك، هذا النوع من رد الجميل. على أي تقدير؟ وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمناها، ألقينا في روعها هذا الأمر لسلوك طريق الهداية في أن تلقي ابنها في اليم.
نعم، هنا لو سمحتم هناك استفهام.
نعم.
حول موضوع الإلهام.
نعم.
لأنه ربما تختلط الأمور كما ذكرتم، هناك إلهام رحماني وإلهام شيطاني.
نعم.
من الإلهامات أو من الإعلام الخفي يعني في القرآن الكريم، هناك الآن ممكن أن نذكر موردين.
نعم.
مورد ذبح إبراهيم عليه السلام. نعم. لابنه إسماعيل عليه السلام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه.
نعم.
هنا أيضا يدخل في ظاهرة الوحي.
نعم.
والمورد الثاني هو وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي.
نعم.
هنا كيف يستطيع الإنسان أن يفرق بين الإلهام الشيطاني والإلهام الرحماني؟ يعني كيف يمكن أن يتصور أب أن هذا الإلهام بذبح ابنه هو إلهام رحماني؟
نعم.
أو أم مثلا كيف تتصور أن هذا الإلهام بإلقاء ابنها في البحر هو إلهام رحماني؟
نعم.
إذن ما الذي يميز؟ لابد أن هناك تمييزا لهذا المورد في القلب.
نعم.
يعني لابد أن يكون هناك حالة من الاطمئنان.
صح.
كيف يمكن أن نعبر عنها طبقا لعلوم القرآن كمنهج؟
نعم. بالنسبة إلى مثلا رؤية إبراهيم.
نعم.
أكو حديث عن أمير المؤمنين الإمام علي صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا الأنبياء وحي.
نعم.
أو مثلا في تعبيراتهم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
نعم.
كان إذا رأى في المنام أو رؤياه كفلق الصبح.
نعم.
في تعبيراتهم.
نعم.
طبيعي أنه كما سيأتي إن شاء الله تباعا أن ظاهرة الوحي ظاهرة روحية.
نعم.
مرتبطة بجانب الروح.
نعم.
والروح عادة في حالة تكاملية.
نعم.
وتبعا للارتباط بجوانب الخير تتكامل الروح.
نعم.
والله سبحانه وتعالى هو الخير ومصدر الخير، قطعا لا يصدر منه أي شيء من الشرور والضلال.
نعم.
وإنما خير وهداية، وحالة الارتباط بين هذا القلب، مقصود بالقلب الروح، النفس، ما شئت فعبر، العقل، هذه التي ترتبط بذلك العالم، عالم ما وراء الطبيعة، كلما كانت حالة من التهيؤ والإخلاص وحال، يعني وفرت جميع الخصوصيات، لأنه الوحي الرحماني لا ينزل اعتباطا.
نعم.
الوحي الرحماني تابع لتهيئة الأرضية ومجموعة الشرائط والخصوصيات، كلما كانت متوفرة كلما كان نزول الفيض الرحماني من قبل الله سبحانه وتعالى تابعا لاتساع الظرف.
نعم.
وتهيئة الشروط والخصائص.
نعم.
هم موسى، إبراهيم الخليل عليه السلام،
واضح
النبي الأكرم من بلا أشكال. نعم. هذه شخصيات لم يصطفيها الله سبحانه وتعالى اعتباطا،
نعم.
وإنما الاصطفاء تبعا لتهيئة الشروط والخصائص، لما كانت مهيئة والظروف مهيئة استعدت لقبول هذه الإفاضة،
نعم.
فقطعا أن كل تلقي يحصل راح يكون من مصدر الخير تلقي، وهذا القلب يتسع لأمور خيرة،
نعم.
والأثر المترتب عليه أيضا أمور خيرة،
نعم.
ولذلك الرؤية التي يراها إبراهيم الخليل لابد كما قال أمير المؤمنين الإمام علي، رؤيا الأنبياء وحي،
نعم.
فما رآه في منامه وحي من الله سبحانه وتعالى يكون يقوم بترتيب الأثر عليه، أو رؤيا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مسألة الحديبية مثلا في دخول مكة مثلا،
نعم.
هذه رؤيا كفلق الصبح أو بني أمية أو غيرهم،
نعم.
هذه المسائل كفلق الصبح. بالنسبة للإنسان طبيعي مراتب الوحي والإلهام الرحماني تبعا لمراتب الأفراد، لأن نعم. النفوس في حركتها والأرواح بحسب ما تتسع، ولتقريب الأمر للمستمع العزيز، هذا مثابته مثابة الزجاجة الرقيقة،
نعم.
لو افترضنا أن هذه النفس كالزجاجة الرقيقة، تارة الزجاجة الرقيقة تكون ناصعة صافية لا يوجد عليها ذرة من الغبار، الأشعة تنعكس عليها بصورة واضحة جدا،
نعم.
وتارة يكون عليها غبار رقيق، الأشعة ما تنعكس بصورة واضحة، وتارة تكون عليها غبار وأوساخ داكنة تمنع من الانعكاس. النفوس هكذا،
نعم.
تبعا للمعاصي وتبعا للانحراف النفس تتلوث، قد يكون تلوثها رقيق وخفيف وقد يكون داكن،
درجات.
نعم. فيكون ذلك مانع للمعرفة ومانع من الخير. وبالتالي افترض له أن إنسان مثلا والعياذ بالله منحرف بعيد عن الدين، لا يرتبط بالله بأي ارتباط، فاجر كافر، هذا إذا رأى رؤيا في المنام هو لا يمكن، بس رؤياه وحي، هذا بعيد عن الوحي. نعم، الوحي بالمعنى
رأى أحد الفراعنة وكانت أيضا صحيحة، يعني كما فسرها يوسف عليه السلام.
ها، وهناك لحكمة معينة أو نعم. لغرض الله سبحانه وتعالى يلقي في رأى هذا الإنسان لأمر معين.
أحسن.
لا، غاية الأمر أن هؤلاء في وحيهم ينطبق عليه أنه وحي لغوي،
نعم.
وإلهام، إلا أنه يكون إلهام شيطاني، يعني يؤدي إلى الضلال. نعم، قد يلهم هذا الكافر أو يلهم هذا الإنسان البعيد عن الدين لغرض هداية، كما نعم. هي أسباب طبيعية في الحياة،
نعم نعم.
يعني الأسباب الطبيعية مو إلها تكون أسباب خيرة، وإنما الشر يكون مستهلك في دائرة الخير، لأنه العالم عالم الطبيعة ومقتضيات عالم الطبيعة وعالم المادة أن تكون هناك الأسباب أسباب مادية من، نعم. هذا،
ولكن أم موسى لا تدري بكل هذه الأشياء، يعني هي ليست من الأنبياء ولا تدخل في نطاق دائرة الرسل،
ولكنها من الصالحين.
نعم، من الصالحين. نعم. هنا أيضا يعني كيف يوحى إليها بإلقاء ابنها وفلذتك بيدها في اليم،
نعم.
في الأمواج العاتية، وهنا تزعن، يعني لابد هناك من مواكبة لكل، نعم. هذه الأمور، للظرفية وللوضعية وللاستعداد، نعم. لابد أن يكون هناك نوع من الاطمئنان
لا أشكال
بالقلب وبالنفس إلى هذا الأمر،
لا لابد. وهي أم موسى لو لم يكن لديها هذا الاطمئنان وحالة، نعم. الارتباط الشديد بالله سبحانه وتعالى،
نعم.
ما ألقت بابنها في النهر، ولذلك، نعم. المسألة مسألة جدا عاطفية،
نعم.
شدة ارتباط بين ابن وبين أمه، هذا الارتباط الوثيق اللي يخلي الأم تلقي بابنها في النهر، ولذلك الحركة التي أتت بعد ذلك حركة أخت موسى،
نعم.
ولم تكن حركة أم موسى، لأنها مسألة عاطفية يمكن أن تدخل في عملية اعتراف أو تظهر بعض الأمور التي تنبئ بأنه ابنها،
نعم.
هذا الارتباط الوثيق بتسديد من الله سبحانه وتعالى،
نعم.
كان نوع من العوامل المعدة لمسألة الاصطفاء المستقبلية لموسى عليه السلام.
أحسنتم.
فتدخل في عملية الإلهام وتدخل في عملية الوحي أو الإلهام الرحماني كما ذكرنا سابقا،
نعم. نحن في الواقع طرحنا هذه الأسئلة،
نعم.
في محاولة للاستفادة من البرنامج على نطاق حياتنا العملية، لكي لا يكون الموضوع درسي بحت،
نعم.
في علوم القرآن سنحاول إن شاء الله أن نتوفر على الجانبين، الجانب الدراسي والبحثي المعمق كما هو الحال في دراسة علوم القرآن، وأيضا الانطلاق من هذه الدراسات والأبحاث إلى تطبيقات في الحياة العملية حتى تكون الفائدة مكتملة إن شاء الله. إذن سمحت الشيخ، ووقت البرنامج يشرف على الانتهاء، ما هو المورد الرابع الذي يستخدمه القرآن الكريم لكلمة الوحي؟
المورد الرابع الذي يستخدمه القرآن الكريم لكلمة الوحي هو عبارة عن عما يلقيه الله سبحانه وتعالى إلى نبي من أنبيائه بواسطة ملك أو بغير واسطة لأجل تبليغ رسالة الله، كما هو بالنسبة للوحي الذي نزل على قلب الرسول في غار حراء وهو القرآن الكريم بواسطة جبرائيل عليه السلام.
نعم، هذا له كيفيات مختلفة أو كيفية واحدة؟ هل هو له وتيرة واحدة بالنسبة للأنبياء والرسل أم يختلف من نبي ورسول إلى آخر أو ماذا؟
يعني هو الوحي نزول له أنحاء.
نعم،
يعني قد يكون تارة يكون إلقاء في القلب ونفث في الروع مثلا، وتارة يكون تكليم كما كلم الله موسى تكليما مثلا، تكليم من وراء حجاب كما ورد في الآية، وقد يكون بنزول الملك نزول جبرائيل عليه السلام، وتارة يراه بشخصه وتارة لا يراه بشخصه تبعا للأنحاء المتعددة في نزول الوحي.
أحسنتم، لنا إن شاء الله في اللقاء القادم عودة إلى الحديث حول ظاهرة الوحي ضمن هذا البرنامج معالم النور. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شكر الفردان، ونشكر مستمعنا الأفاضل الذين كانوا معنا في هذا اللقاء. حتى اللقاء القادم، لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
حبيب الله يا رسول الله حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله
طبيب الخلق يا طيب الخلق يا
تبيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافع الملل
يا حبيب الله.